إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم كل في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقد تحدثنا في لقاءات سابقة عن الإمام العادل، وعن الشاب الذي نشأ في طاعة الله عز وجل، وتحدثنا أيضاً عن الرجلين المتحابين في الله. ونتحدث اليوم بأمر الله عز وجل عن رجل قلبه معلق بالمساجد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف ضمن من يستظلون بظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. رجل، وليس المقصود هاهنا جنس الرجال، وإنما تندرج النساء أيضا تحت هذا. رجل قلبه معلق بالمساجد. قلب الإنسان يتعلق بأمور قد تكون من المباحات وقد تكون من المحرمات وقد تكون من الطاعات. قلب الإنسان قد يتعلق بهذه المدرجات ومباريات كرة القدم وما يحدث فيها من تلاسن بين الناس وطعن في الأعراض يخلق عن أخلاق الرياضة بكل حال من الأحوال. قلب الإنسان قد يتعلق بهذه المقاهي التي يجلسون عليها حتى طلوع الفجر يؤذن للصلاة فلا يلبي واحد منهم النداء. قلب الإنسان قد يتعلق بهذه المسلسلات، ينظر إلى عورات النساء، ينظر إلى هذه الأفلام التي تحرك الشهوات وقلبه متعلق بها. وهذا يدل على أن قلب الإنسان قد يتعلق بالباطل ويهواه ويتصل به، يلازمه فلا ينفك عنه. وهذا بالعياذ بالله يدل أن الإنسان انحرف في مساره عن الطريق الذي ارتضاه له رب العزة سبحانه. وهذه الغفلة، الإنسان يغفل عن الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه، وقد يموت على ذلك والعياذ بالله، فتكون أغذة أسف. وقد يتعلق الإنسان بأمور مباحات، يتعلق قلب الرجل بامرأته التي يحبه، بأبنائه، بماله، ولكن هذا الرجل لم يتعلق قلبه بشيء من ذلك، وإنما قلبه معلق في بيت الله عز وجل في المسجد. وقد وردت رواية أخرى: قلبه متعلق في المساجد، كأنه علق كالقنديل في المسجد. ليس المقصود بتعلق القلب بالمسجد أن يجلس الإنسان فيه فلا يفارقه، وإنما المقصود أنه ينتظر الساعة التي يرجع فيها إلى المسجد، كأن الإنسان ترك قلبه في المسجد وجسده خارجه. فإذا ما رجع إلى بيت الله عز وجل التأم الشمل، لا يجد الطمأنينة والراحة النفسية والسكينة إلا في المسجد في بيت الله عز وجل. هذا أيضا يدل على حرصه على أداء صلاة الجماعة، على مكثه في المسجد لتلاوة القرآن، لذكر الله. هذا الرجل الذي تعلق قلبه بالمسجد يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ولكن ما هو المسجد الذي يتعلق به قلب الإنسان؟ المسجد كما قال العلماء: ما خلص لله وانقطع عنه حق العباد بالكلية. خلص لله فهو بيت الله عز وجل، لا ملك سواه. لذلك فالمسجد يشتريه الرجل من ماله، يشتري الأرض من ماله، ويشيد البنيان بماله. فإذا ما ارتفع فيه الأذان الله أكبر الله أكبر، خرج من ملك صاحبه لينتقل إلى ملك الله عز وجل، ويصبح وقفا سرمديا لا يجوز أن يباع أبدا. ولذلك جماهير الفقهاء على أن المسجد إذا خرب لا يباع، ولم يفتي إلا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ومن قال بقوله بأنه يباع ويوضع في مسجد آخر استبدال الوقف. أما جماهير الفقهاء يترك هكذا إلى يوم الدين، لا يجوز أن يبنى عليه أبدا، فهو ملك لله جل في علاه. المسجد بيت الله، ولذا يقول سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم، لا يلهيهم البيع والشراء أبدا عن ذكر الله عز وجل، لا يلهيهم بيع ولا شراء عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يحدوهم إلى هذا الصنيع الخوف من سوء العاقبة يوم يلقون ربهم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. المولى سبحانه أضاف المساجد إلى نفسه إضافة تشريف، فقال جل في علاه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. أضاف المسجد إلى نفسه، فهي بيوت الله عز وجل في الأرض. من خصائصها أنها وقف لا تباع أبدا، ينقطع عنها حق العباد. من خصائص المسجد أيضا أنه لا يمنع منه أحد، لا يجوز لأحد أن يظن أنه صاحب مسجد يقول لفلان لا تدخل هذا المسجد، هذا ملك لله عز وجل ليس ملكا للبشر. لذلك من بناه بماله وشيده من خالص ماله ليس فيه حق له إلا الصلاة غيره كغيره من المسلمين. المسجد له خصوصية ليس كغيره من الأماكن، لذلك تشرع له صلاة خاصة وهي تحية المسجد في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس والناس جلوس حوله فجلست، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي ركعتين؟ قلت: يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تحية المسجد لا تكون لمكان إلا لبيت الله عز وجل. لذلك أعجب ممن يدخلون إلى بيوت الله عز وجل لا يقصدون بيت الله، وإنما يقصدون المقبور الذي قبر بغير وجه حق في بيت الله عز وجل. والمولى سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يصلي تحية المسجد وإنما يركع لهذا القبر يسجد، والسجود عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل. الهدهد كان مؤمنا موحدا، وجد أهل اليمن أهل مملكة سبأ يسجدون للشمس فهلوا هذا الأمر. يقول لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد يتعجب من هؤلاء الذين ملكوا عليهم امرأة تحكمهم: إني وجدت امرأة تملكهم. هذا أول ما لفت نظره، ثم لفت نظره هؤلاء الذين يشركون بالله عز وجل ويسجدون للشمس من دون الله. الهدهد موحد والإنسان مشرك، سبحان الله العظيم. السجود عبادة لا ينبغي أن تصرف إلا لله جل في علاه. المساجد ليست كغيرها من الأماكن، فاختصت بصلاة خاصة وهي تحية المسجد، والمسجد لا يجوز الاعتكاف إلا فيه. الاعتكاف لا يجوز أن يكون في بيت أو غيره، وإنما في المسجد فقط. المولى سبحانه وتعالى يقول: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، ويقول جل في علاه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد، وقد نص العلماء على أن الأمة قد أجمعت على ذلك. نقل الإجماع على ذلك القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وابن عبد البر في كتاب الاستذكار، وذكره أيضا ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني. المسجد له سمات وخصائص ليست لغيره، وما أختم به في هذه الخصائص حتى لا أطيل، فهو أن المسجد يمنع من الإغارة على قوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الجيوش وبعث السرايا يأمرهم إذا سمعوا الأذان يرجعوا فلا يهاجموا القوم، فالمسجد أمان. ولذلك أيها الإخوة الكرام، من هاجم المصلين في صلاتهم وهم ينتسبون إلى دين الله عز وجل فدين الله منهم براء، خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهجموا المصلين فأعملوا فيهم القتل، كيف يسوغ ذلك باسم دين الله عز وجل؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء رجع، فكيف إذا كانوا في صلاة يقتلوا وهم ركع سجود لربهم؟ نبرأ إلى الله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، رب لك الحمد حتى ترضى، رب لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن المساجد بيوت الله عز وجل لها خصائص تنفرد بها عما سواه، ولها فضائل يحصل بها الإنسان الخير الكثير. من هذه الفضائل التي جعلت لبيوت الله عز وجل، منها أنك إذا بكرت إلى المسجد في يوم الجمعة فجئت في الساعة الأولى فكأنما قربت لله بدنه، كأنما تصدقت بجمل ضخم عظيم. فمن جاء بعده في الساعة الثانية فكأنما تقرب لله ببقرة، بكم ألف؟ بمئة ألف، بيزيد، ولم تتكبد إنفاق جنيه واحد. من تأخر فجاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً بعشرة آلاف أو يزيد، صدقة لم تتكبد فيها مغرما بمجيئك مبكرا إلى بيت الله عز وجل. وليس هذا الفضل لتبكيرك إلى أي مكان آخر، تذهب إلى السوق، تذهب إلى التجارة، تذهب إلى حيث تذهب، لا تحصل هذا الأجر إلا في بيت الله عز وجل. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل اجتماع الناس في بيت الله لقراءة القرآن ومدارستهم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتذاكرونه أو يتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. السكينة تتنزل على قلب الإنسان فيشعر بالرضا ولا يشعر بالسخط، لا يضيق من الدنيا، وإنما هو في سعة من عند الله عز وجل. الملائكة تحيط به، المولى سبحانه وتعالى يذكره في ملأ خير من الملأ الذي هو فيه. هذا كله بفضل أنه اجتمع في المسجد لا لينادي مقبورا يستغيث به من دون الله ولا يدعوه فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإنما يقرأ كتاب الله عز وجل، ليس ليتمسح في مقصورة المقبور ولا يناديه ويعطي لغيره الهاتف ليحادثه، نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك، وإنما يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه، لا يرقصون ولا يتمايلون، وإنما يقرؤون كتاب الله يتدارسونه، فتغشاهم الرحمة، تتنزل عليهم السكينة، تحفهم الملائكة، يذكرهم المولى سبحانه وتعالى في من عنده. المساجد لها من الفضائل الكثير، يكفي أن الإنسان حينما يكون في مصلاه ينتظر الصلاة أو يمكث بعد انقضاء الصلاة يجري عليه الأجر، الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. دعاء الملائكة له طوال مكثه في بيت الله عز وجل. من فضائل المسجد أنك حينما تسير إليه كل خطوة ترفع درجة لك وتحط عنك خطيئة، هذا من فضل المشي إلى مساجد الله عز وجل وإلى بيوت الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري: كان بنو سلمة بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن ينتقلوا إلى جواره ليكونوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحتسبون آثاركم؟ ألا تعلمون أن هذه الخطوات في ميزان حسناتكم؟ تسير إلى المسجد هذا في ميزان حسناتك، ولكن لا تشد الرحال إلى أي مسجد باستثناء المساجد الثلاث، لا تسافر من بلد إلى بلد لا تقصد المسجد بل تقصد المقبور، هذا لا يجوز، إنما خطواتك إلى المسجد الذي تصلي فيه الذي إلى جوارك كل خطوة يكتب لك بها أجر. وعندنا أيضا في صحيح مسلم حديث أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: كان رجلا ما أعلم أحدا أبعد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة منهم، فقيل له: ألا تتخذ حمارا في الظلماء والرمضاء؟ لماذا تأتي سائرا؟ اتخذ لنفسك حمارا تركبه في ظلمة الليل وأيضا في شدة الحر في الظلماء والرمضاء. قال: والله إني لا أحتسب خطواتي إلى المسجد في ذهابي وفي رجوعي إلى أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله ذلك لك كله. فضائل للمسجد ليست لغيره، وحتى لا أطيل على إخواني أختم بفضل تعلمونه جميعا: الصلاة في المسجد في الجماعة تعدل صلاة الفذ 25 درجة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري، تزيد على صلاة الفرض 27 درجة. هذه فضائل المساجد، إن أمد الله عز وجل في أعمارنا نتم ذلك ونذكر ما ينبغي أن تتنزه المساجد عنه. مساجد لها خصوصية ليست كغيره، لا يجوز أبدا البيع والشراء فيه، لا يجوز أن تنشد الضالة فيه، ولا يجوز إنشاد الشعر القبيح فضلا عن الغناء. ونشكو إلى الله هؤلاء الذين أدخلوا الآلات الموسيقية إلى بيوت الله عز وجل وغنوا فيها، وإلى الله المشتكى. بيوت الله عز وجل تنزه عن كل ذلك، وهذا ما نعيش معه إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله. وما أنبه إليه، هذا الرجل لتعلق قلبه بالمسجد، حينما يكون في المسجد لا يرى منكرا، حينما يكون في المسجد يخلص قلبه لطاعة ربه، حينما يكون في المسجد فهو مقبل على الآخرة مدبر عن الدنيا. لذلك استحق أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله عز وجل أن نكون منهم، اللهم آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم مكن لدينك في الأرض، وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم مكن لدينك في الأرض، وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم ارفع عن أهل غزة ما نزل بهم من بلاء، اللهم إنهم قد طال بهم البلاء، ولا رجاء لنا إلا عندك. اللهم فقيد لهم من أمرهم رشدا، واجعل لهم مما هم فيه مخرجا وفرجا قريبا. اللهم رد كيد الكائدين عن ديار الإسلام، اللهم احفظ أرض سورية ولبنان، اللهم رد أهل السودان إليك ردا كريما جميلا. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، واحفظ أعراضهم، ورد عنهم كيد الكائدين. اللهم احفظ أرض الكنانة بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم احفظ ديار الإسلام، واجعلها سخاء رخاء. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.